عنوان اعمروا بيوت الله. دعني أسألك يا هاجر المسجد بعض الأسئلة. هل أنت كائنا ما كنت أرفع من أن تدخل بيت الله عابدا طائعا، أو أنك أكبر من أن تقف إلى جوار أخيك المسلم الفقير في صفوف المصلين بين يدي الله تعالى؟ وهل تحدثك نفسك بالخوف من تسرب أي عدوى إليك من مرضى المصلين أو شم ما لا تحب من رائحتهم؟ هل وجدت بعض المساجد مهملة وقذرة فخفت على ثيابك أن تتغبر وتتعفر؟ وهل تخاف من زحف بعض الحشرات إلى ثيابك فتنقل إليك المرض؟ وهل ضاق وقتك حتى أنه لا يتسع مطلقا لدقائق معدودة للصلاة في المسجد؟ ولا بأس أن نرد على بعض ما يشغل فكرك من هذه الخواطر لكي نطمئنك بأن ما تخافه من ذلك كله لا يمنع قضاء الله وقدره، فالذين يخشون المرض والحشرات الناقلة للعدوى لاعتقادهم بوجودها في المسجد قد تصيبهم خارجه. وإذا كانت بعض المساجد غير نظيفة فترددك عليها سيصلح شأنها بما قد تبديه من توجيه لخدامها أو اتصال بأولي الأمر لتحسين مرافقها، فلا يجوز أن تتغاضى أو تنسى بيت الله تعالى والجلوس فيه ضيفا مكرما وتذكر أن العزة والكبرياء لله وحده، وأننا جميعا إخوة في الإنسانية وإخوة في الإسلام، وأننا عبيد الله تعالى، والله يحب الجماعة ويد الله دائما مع الجماعة. ولنذكر قول الله تعالى في حديثه القدسي: إن بيوتي في أرض المساجد وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائرة. والحقيقة أني لا أكاد أجد سببا واحدا يقنع الإنسان بترك المساجد، مع أن الله تعالى امتدح المصلين فيها بالإيمان بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. والمقصود بلفظ يعمر هنا ليس تشييدها وبناءها فقط، وإنما عمرانها بالحضور فيها للصلاة أو الجلوس بها لسماع الدروس الدينية أو الخطب أو المواعظ أو التردد عليها بين حين وآخر للاستمتاع والتبرك بجوها الروحي، إذ هي بيوت الله تعالى ومكان لقائه ومناجاته، وكل من قصدها وعمرها فهو ضيف الله وحق على المزور أن يكرم زائره. وكلما كثر الإقبال على المساجد وأنفق الناس بعض وقتهم بالجلوس في رحابها للصلاة أو الذكر أو الشكر أو التعبد بأي صورة من الصور المألوفة من تلاوة للقرآن أو قراءة للصلوات على النبي وآله أو مدارسة للعلم أو الاعتكاف إذا شاء أو لخدمة المصلين وغير ذلك، وإنه كلما حصل ذلك من الجماعة دبت بالمساجد الحياة والذكر والعبادة التي ترضي الله ورسوله، وساد في رحابها جو صاف من الألفة والرضوان، فيه جلال وفيه جمال. ومن أولى بتحقيق ذلك إلا أنت أيها المتعلم المستنير الذي تستطيع أن تحضر وتتعاون على تعمير بيوت الله دون أن يكلفك ذلك نفقة ولا جهدا. أعود فأقول إن إقبال المسلمين على المساجد إن شاء الله تعالى سيعيد إليها بعض مكانتها وسيرتها الأولى، ويحيي مآثرها ويجدد مفاخرها، يوم أن كان المسجد في الصدر الأول من الإسلام مصدرا من مصادر الدين والعلم والأخلاق والعزم والقوة في حياة المسلمين الأول، لأن الإسلام دين اجتماعي قبل كل شيء، فهو يدعو دائما إلى الجماعة في الصلاة والاجتماع في كل مناسبة دينية وغير دينية لخدمة الفرد والمجتمع. وكل إنسان في حاجة إلى مكان تتحلل فيه نفسه من هموم الدنيا وأكدارها وتتخفف من مشاغلها ومتاعبها، واللجوء إلى جو روحي ملطف ومهدئ للأعصاب المجهدة. وتجد فيه النفس المكدودة راحتها، والقلب المعنى طمأنينته، والروح الحائرة استقرارها، وليس ثم أفضل من المسجد مكانا يلوذ به الإنسان. إنه موضع مبارك من بيوت الله، ومقر الأنس بلقائه ومناجاته والوقوف بين يديه، وموطن تعارف وتآلف بين القلوب المجتمعة على طاعته. فمن منا لا يحس بالطمأنينة تغمره والهناءة تملأه إذا دخل بيت الله بشوق ورغبة وصدق وإخلاص؟ إننا نود أن نرى هذه الظاهرة متفشية، وهي لن تأتي إلا إذا تواصينا بالتدين وتناصحنا بإقامة الصلاة وتنادينا بالإقبال على المساجد. أما أن نرى هذا الصد والهجران لها ونسكت عليه، فهذا هو عين الضعف وقلة الإيمان، وعين القعود والفتور عن التناصح والتواصي والتعاون على طاعة الله. فلنعمل ولنجاهد حتى يظل هذا البلد الطيب الذي هو كنانة الله في أرضه مهد الإيمان والتدين الإسلامي، وحتى تظل بلاد المسلمين جميعا عامرة بالمساجد والمصلين. ونختم هذا الحديث عن عمارة المساجد بقوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ولنذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. عنوان: أنقذ الشباب من الجهل بدينهم. إن شباب شعوبنا الإسلامية بارك الله فيهم هم قوتنا وعدتنا المدخرة للمستقبل، وهم أملنا المرجى في حياة حرة كريمة، لأنهم هم الدم الزكي المتدفق في شرايين أمتنا، وهو الذي يربط الماضي بالحاضر. والشبان في سلامتهم من الشكوك والأوهام وبراءتهم من أدناس عصرهم وانحرافاته وأخطائه أقدروا على تخليص أنفسهم من أغلال العادات والتقاليد الضارة. ولكني أقول والألم يحز في نفسي: إنه على الرغم مما تنفقه الدولة من أموال طائلة في تثقيفهم وتقويمهم، وعلى الرغم من تقرير دراسة الدين كمادة أساسية في المناهج التعليمية، وعلى الرغم من الأحاديث الدينية والتهذيبية التي تحشد لها الإذاعة المصرية جهود العلماء والأساتذة، على الرغم من هذا كله وغيره، نجد الكثيرين من شبابنا لا يأبهون كثيرا للدين، ولا يكادون يفقهون من أموره شيئا يذكر. ولو أنك طلبت أحدا ممن وصلوا إلى التعليم الجامعي بقراءة بعض آي القرآن لم يحسن تلاوته، ولو طالبته بشرح آية منه لعجز، ولو سألت أكثرهم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته وجهاده ومواقفه الرائعة في جميع أعماله لوجدت منهم معلومات ضحلة غير مركزة، ولو أنك حدثته في أحكام الصلاة والزكاة والصيام لوجدته جاهلا كل الجهل بها. وكأنما هذه الحقائق الدينية لا تهمه ولا تخصه، أو أنها جاءت لغيره لزعمه أنها من شأن رجال الدين فقط. ولو أنك أردت أن تحدث واحدا من أمثال هؤلاء في شيء من أركان الدين ومبادئ الإسلام لأنه مطالب بذلك شرعا لثقل عليه الحديث، ولم يجد فيه ما يشوقه أو يجذبه إلى سماعه. فهل هذا مما يرضي الإسلام والمسلمين؟ ولو حاولت أن تعرف الأشياء التي يحبها ويتهافت عليها أمثال هذا الشباب المتهاون في دينه والذي نحاول أن نعلمه ونثقفه دينيا لوجدته مشغولا بالمتع المادية من زينة وثياب وطعام وشراب وارتياد لدور السينما والتمثيل وميادين المباريات الرياضية وسباق الخيل وغشيان النوادي والمقاهي. وهذا علاوة على ما يقوم به الغاوون منهم من تسكع في الطرقات أو معاكسة لخلق الله أو مصاحبة لقرناء السوء. والحقيقة أن حياة الكثيرين من طلبة المدارس والمعاهد والعمال في المصانع والفلاحين وغيرهم قد أغفرت من الثقافة الدينية، وتكاد نفوسهم تفلس من كل سمو روحي. وأصبح همهم الأكبر محصورا في الماديات دون سواها، وأصبح أغلب الطلبة لا يفهم من وجودهم في هذه الحياة الدنيا ورسالتهم بها إلا أنها حصول على شهادات أو مؤهلات للالتحاق بالوظائف أو بالأعمال الحرة، ثم لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد إذا كبروا، ولم تعد الحياة الأخرى حياة البقاء والخلود لها أي وزن أو اعتبار أو تقدير يشغل تفكيرهم، ولم يعد التدين وإقامة الصلاة ودخول المساجد من الأمور التي تخطر لهم على بال. فما عسى أن نقول في هذه الحالة المحزنة، إنها ولا شك بداية الانحلال والفساد عند هؤلاء الغافلين، ونذير بذهاب المقومات الأساسية من الاستقامة التي تخلق الرجولة والشهامة وتربي النفوس العالية ذات المبادئ السامية وتعد العدة لشباب مستقيم يحمل الأمانة ويرفع راية الدين والوطن عالية بين الأمم. إننا سوف لا نيأس أبدا من الأمل في إصلاح هذا الشباب، لأنه من سلالة أمة عرفت بالتدين، والدين في بلادنا صرح شاهق لا تخفى معالمه أبدا أينما توجهنا، فهو يتمثل معالمه الشامخة من مساجده وزواياه وأسبلته وتكاياه ومعاهده في مؤلفاته وبرامج إذاعته الدينية، وكلها تذكرنا بالعبادة والإقبال على الله تعالى. وقل أن نجد في هذا الشباب متمردا عنيدا لا يلين للحق ويخضع لأحكامه، ولكن الذي نجده في محيطنا هو التغاضي والسكوت والتسامح في ذلك، أملا في صلاح الحال يوما في مجتمعنا الذي يشكو الآباء من سوء سلوك أبنائهم بعد أن أهملوا وفرطوا في تقويمهم، اعتمادا على عنصر الزمن لعله يصلحهم. وكم وجدنا شبابا انحرفوا عن الجادة، فلما أتى عليهم الزمن بأحداثه وكوارثه رباهم الليل والنهار فاستقاموا واهتدوا، ولكن بعد فوات الأوان. عنوان: الداء والدواء. وهنا نقف وقفة لنبحث عن بعض الأسباب والعوامل التي أغرت كثيرا من الشباب باللهو والاستهتار بالمقدسات وترك الصلاة والواجبات الدينية الأخرى، وهذا بحث مفيد ونافع لمستقبل هذا الجيل والأجيال اللاحقة. والحقيقة التي لا مراء فيها أن الأسباب كثيرة متشابكة، وقد يتفاعل بعضها مع البعض الآخر، بحيث لا نستطيع أن نحدد أسبابا دون أن تكون نتيجة لما قبلها وعلة لما بعدها، وذلك لأن مجتمعنا الكبير يحوي أنواعا وأصنافا من مختلف الجنسيات والبيئات والطبقات والثقافات والمعتقدات والتقاليد، وفي كل محيط من هذه البيئات تبدو مشاكل خلقية واجتماعية واقتصادية متفاوتة. وليس هنا مجال البحث في استقصاء هذه العلل والأمراض الاجتماعية، فهذا ما يقوم به كتاب خاص بدراسة مشاكل مجتمعنا، ولكن يمكن القول بأنه من بين هذه العوامل المفسدة لطبائع الشباب وانحرافهم وعدم استقامتهم وتدينهم العوامل البيئية الوراثية والأحوال الاقتصادية المختلفة، من عهود الإقطاع والاستغلال والاحتكار من غنى فاحش أو فقر مدقع، ثم نوع العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة وأثر الحياة الزوجية ومبلغ سلطان الآباء على الأبناء وأثر البيئة المحلية من أصدقاء والجيران وزملاء، ثم عجز المدارس والمعاهد والكليات عن بث روح التدين وممارسته قولا وعملا في الشباب، وترك أبواب التشكيك والتضليل والإلحاد مفتوحة بين الشباب الذين تنقصهم الثقافة الدينية الواسعة نقصا محسوسا دون إسراع إلى إغلاقها وإخماد فتنتها بالتعليم النافع وبالإقناع المحكم وبالإرشاد المؤثر. أما عن تأثير المجتمع فحدث عما فيه من بواعث للضلال والغواية، فهذه النماذج الفاسدة من الشخصيات الواهية اللاهية رجالا ونساء، وهي التي يراها الشباب أحيانا عارية من كل فضيلة وسادرة في كل رذيلة، فهم قدوة سيئة وشر مستطير على المجتمع. ولسوء الحظ يجد الشباب الضالون أسوتهم المنشودة فيهم. وحدث بعد ذلك عن أثر الشباب الفاسدين بما يلقونه رفاقهم الأغرار من أحاديث ضارة قد يكون من ورائها فتح أبواب الشر على مصارعها، لأنهم يتعلمون بسببها من فنون الإثم والإجرام ما لم يكونوا يعلمون. وأخيرا، هذه الروايات السينمائية الماجنة التي كلها رقص وتقبيل وعري ولهو وخلاع، ثم هذه المجلات والصحف التي تطلب الكسب والسبق في نشر قصص الجنس وحوادث الدعارة والداعرين وتكشف الستار عما كان أولى به الاستتار، وهذا بعض من كل. ونحن نرجو من المهتمين بأمور التربية والتعليم والقائمين على الشؤون الدينية والاجتماعية أن يضربوا على يد الفساد والمفسدين بيد من حديد، وأن يضاعفوا من جهودهم في مكافحة الانحراف والشذوذ وقلة التدين بأنواع من الشدة الحازمة الرادعة، وأن يحث الشباب بكافة الطرق على الصلاة ودخول بيوت الله لأدائها بها، فهذه والله من أقوم السبل الجماعية لإصلاح حالنا ومجتمعنا، لأن جو المساجد يخلق عوامل الطاعة والنظام والهدوء والطمأنينة والأدب في النفوس. ولتعلم أيها الشاب إن كنت لا تعلم أن الصلاة تعود عليك بأعظم الفوائد في روحك وبدنك، فأنت بذهابك ومجيئك للمسجد وركوعك وسجودك ووقوفك المتكرر بين يدي الله تؤدي حركات منشطة ومقوية لجسمك، وأنت بترددك على المسجد قد أشهدت الناس على صلاحك واستقامتك، وأنت بوقوفك بين يدي الله ومناجاتك له بكلامه والثناء عليه والتضرع إليه إنما تغذي قلبك بمادة روحية تسقي شجرة إيمانك وتزيد حسناتك وتكفر عن سيئاتك، هذا فضلا عما في صلاة الجماعة من تواضع وتعارف وتواصل وتواد بين المسلمين وتعاون على البر والتقوى. عنوان: حكم الله في تارك الصلاة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. صدق الله العظيم. إنها آية واضحة كل الوضوح، صريحة كل الصراحة، في أن أول اعتراف يسمعه أصحاب اليقين من المجرمين عن ذنوبهم التي أوردتهم موارد العذاب هو ترك الصلاة، ثم سردوا بعد ذلك الأعمال الأخرى التي أوجبت عذابهم. وإذا نظرت مرة أخرى إلى ما في هذه الآية من قوله تعالى وكنا نخوض مع الخائضين، أدركت مبلغ ما يلحق الإنسان من خسران بسبب سياقه وراء الذين لا يفقهون من أمور دينهم شيئا ويدعون أنهم أصحاب آراء ومذاهب ولهم فلسفة في فهم حقائق الكون وما وراءه من أمور الغيب والقضاء والقدر، مع أنهم ضالون مضلون، وها هم يوم الحساب يدخلون النار مع الداخلين، وسيذكرون أنهم دخلوها لأنهم خاضوا مع الخائضين في الإفك والبهتان، وتعرضوا لما لا يجب أن يتعرضوا له من أمور هي فوق إدراكهم، مما نهينا عن البحث والخوض فيها وأمرنا بالإيمان بها من غير بحث ولا مناقشة في أسرارها. واقرأ قوله تعالى في وصف الأجيال اللاحقة للسلف الصالح: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فتأمل وتدبر كيف جعل المولى جل وعلا أول أسباب فسادهم وانحلالهم هو إضاعة الصلاة التي أدى تركها إلى اتباع الشهوات والانغماس في الرذائل، لأنهم فقدوا الوازع الذي ينهاهم عن الفحشاء والمنكر، فهؤلاء سوف يلقى بهم في واد الغي، وهو واد من أودية الهلاك والعذاب في جهنم، مثل واد الويل الذي توعد الله به عباده الذين سهوا عن صلاتهم. أو كانوا متظاهرين بها أمام الناس رياء ونفاقا؟ فقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. عنوان: الصلاة فرض لا يغني عنه شيء آخر. والصلاة فرض على كل مسلم بلغ سن التكليف وأوتي العقل والصحة وأنعم الله عليه بنعمه الكثيرة التي يتقلب فيها صباح مساء وهو غافل عنها، ولا عذر مطلقا لمن يترك الصلاة سهوا أو كسلا أو عمدا، لأن الله محاسبه عليها أشد الحساب، لما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله. والصلاة من العبادات التي لا تصح الإنابة فيها، بل يجب أن يؤديها صاحبها بنفسه وبشخصه هو. فما عساك تقول يا تارك الصلاة يوم تسأل عنها بين يدي رب العالمين يوم القيامة؟ هل تقول إن قلبي مؤمن ونياتي صالحة وإن في ذلك الكفاية؟ أو تقول إنني عشت لا أضر أحدا ولم أشرك بربي أحدا؟ أو تقول إنني تصدقت بمالي كثيرا وساعدت بجاهي كثيرا؟ أو تقول إنني خدمت بلادي بكل ما أوتيت من قوة وعلم؟ أو تقول إن حياتي كانت جهادا لكسب معاشي فلم أجد متسعا للصلاة؟ إن هذا كله لا يغني عنك شيئا، ولا يقلل من مؤاخذتك ومعاقبتك على تقصيرك في أداء الصلاة، لأنها فوق كل ما ذكرت من صالح الأعمال التي ربما كان الدافع عليها حب الشهوة أو جلب المنفعة أو مجاراة أهل العصر الغافلين. وإن الكافر سوف يأتي يوم القيامة وقد يقول مثل ما قلت من أنه مسالم ومحسن ووطني وكريم، فهل ينفعه ذلك أو يمنع عنه وقوع العذاب به؟ وإليك يا تارك الصلاة بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقرأها على مهل وتدبر، واذكر ما فيها من زواجر رادعة. تارك الصلاة ملعون، وجاره إن رضي به ملعون، ولولا أني حكم عدل لقلت ومن يخرج من ظهره ملعون. واقرأ حديثا آخر في هذا المعنى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن تارك الصلاة لا دين له ولا نبي له، ومن لا نبي له لا رب له، ومن لا رب له فهو كافر. وهذا حديث ثالث: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. إن من يحاكم في دنياه أمام القاضي في أي مخالفة من المخالفات يعمل ألف حساب لحكم القاضي، ويخشى على نفسه وسمعته من السقوط الأدبي في مجتمعه، فكيف لا يحسب المسلم حسابا لهذا الحكم الذي يصدره الله الحكم العدل في عقوبة تارك الصلاة يوم القيامة؟ هل أمن على نفسه من سوء العذاب وهو عالم تمام العلم بجريرته وعصيانه لمولاه ومخالفة أمره؟ إنك تعلل النفس بأن الله غفور رحيم، وأنه واسع المغفرة، وأنه كتب على نفسه الرحمة. نعم يا أخي، هذه حقائق ثابتة، لأن رحمة الله لا حدود لها، ولكنك تفهمها فهما خاطئا، فالله غفور رحيم مع من يخشونه ويطيعونه، وهو واسع المغفرة مع من يندمون ويتوبون ويرجعون إليه بالحسرة والتوبة. وقد كتب ربنا على نفسه الرحمة لمن ظلموا أنفسهم ثم لم يصروا على ما فعلوا من الإثم وانقلبوا إلى ربهم تائبين آسفين. فكر مليا فيما قرأت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الله شديد العقاب وأنه سريع الحساب، ولا تكن مما يعصون الله ويطلبون ثوابه، ولا من الذين يجاهرون بمخالفة أمره ولا يتقون حسابه، ولا من الذين يتركون الصلاة عمدا وقت اقترارهم ثم يؤدونها اضطرارا وقت عجزهم وفقرهم. وفي الختام، سل نفسك يا تارك الصلاة هذه الأسئلة: هل الصلاة عمل مجهد لا يطاق؟ وهل هي تكلفك مالا أو نفقة؟ وهل تأخذ من وقتك كثيرا؟ إذا كان الجواب بالنفي كما هو الواقع، فبادر بالصلاة قبل فوات الأوان وقبل أن تضيع فرصة التوبة والندم والعمل. فلنتصارح ونتناصح: إني على يقين أنه ما من أحد تعرض لهؤلاء الذين تركوا الصلاة وهجروا المساجد وجاهروا بالمعاصي إلا وكان هدفا لسهام سخطهم واستهزائهم، وقد لا يسلم من صيحات منكرة وكلمات نابية جارحة من بعض سفهائهم الذين لا يتورعون عن أن يقولوا لك: ما لك وما للناس، كن في نفسك، دع الخلق للخالق، هل أنت مسؤول عن عباد الله؟ يقولون هذا تثبيطا لهمة كل ناصح أمين وتوهيما لعزيمة كل مخلص غيور. وقد تسمع كلمات أخرى عجيبة ليس فيها وقاحة ولا سفاهة، ولكنها مغالطة ومداورة في قلب الحقائق. فهم يقولون مثلا: إنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. وهل أنت ستنظم شؤون الناس وتدبرها على إرادتك وهواك؟ وهم يعنون بذلك أن ترك الصلاة من الأمور التي أرادها الله، فهل هذا المنطق يقبله عقل أو يرضى به مسلم يغار على دينه؟ وكم في الناس من يؤمن بمثل هذه الأباطيل ويصدق هذه المغالطات والترهات التي يفتي بها قوم لا يصلون ولا يتقون الله في أمره الصريح بإقامة الصلاة. وإني على الرغم مما قد أتعرض له من عجب المتعجبين من كلامي أو سخط الساخطين، سوف أمضي في طريقي أنشد الحق وأعلنه وأصارح المخطئ ولا أداهنه، مهما كان الحق مرا لا تستسيغه حلوق الجاهلين، ومهما كانت المصارحة ثقيلة لا تحتملها كواهل الكارهين، ومهما قيل إني متزمت مع المتزمتين، فسوف أبذل قصارى جهدي في أن أقنع المنحرفين بالبراهين الساطعة التي اقتبستها من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. وقل لي بربك: إذا أنا قصرت في تنبيه إخواننا الغافلين عن الصلاة، وقصرت أنت أيضا في تذكير أهلك الساهين عنها، وقصر غيرنا وغيرنا في هذا الأمر الديني الخطير، واتكل كل منا على غيره في القيام بهذا الواجب المقدس، فمن منا يقوم به ويبرئ ذمته منه أمام الله؟ إنه عمل أوجبه الشرع والدين وأمر به الله، وهو التواصي بالحق والتناهي عن المنكر، وأنه من واجب كل مسلم أن يسعى ويدأب في الدعوة إلى كل ما كلفنا به الشرع من صلاة وزكاة وصوم وحج. وإن كنا نحن جميعا ننام عن أخص أوامر الإسلام وتعاليمه، ومنها دستور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بقي الضالون على ضلالهم والجاهلون على جهلهم والعصاة على ذنوبهم، فمن يرشدهم ويأخذ بيدهم إلى طريق الحق والصواب؟ وماذا تكون إذن قيمة المبادئ الإسلامية التي تجعل المسلمين كالجسد الواحد؟ وما فائدة التعاليم الدينية التي تقول بأنه إذا شكى عضو من هذا الجسم تداعى له سائر البدن بالحمى والسهر؟ وما جدوى الأخوة الإسلامية إذا كنا لا نفكر إلا في أنفسنا فقط، ولا نتعاون مع إخواننا على إصلاح أمرهم وتقويم معوجهم؟ ثم ماذا يكون شأن الإسلام في نظر أعدائه إذا وجدنا أننا لا نعمل بديننا
وأننا عنه في غفلة وسبات، وفي لهو ومنكرات، وفي جحود وضلالات، وفي انغماس في الشهوات وترك للصلوات.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.